بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أتطلب دنيا بعد شيب قذالي وتذكر أياما مضت وليالي؟ أتخدع للدنيا وقد شعب مفرقي وأصبحت معقولا لها بعقالي، وأنسى مساويها وما طال عهدها، وأسعى لها بالجهل سعي خبالي. ولي أسوة فيها بآل محمد، بني خير مبعوث وأكرم آلي، تقسمهم ريب المنون فأصبحوا عبادي أشتاتا بكل مجالي. فبين شنيئذ ترتمي غربة النوى، فبين شنيئذ ترتمي غربة النوى، بين غيضان وبين جبال، وبين صليب مائل فوق جرعتين تهب عليه من صبا وشمال، وبين سميم قد ترى في عظامه من السم قتال بغير قتال. فيا ليت شعري من أنوح ومن له أروح، وما قلبي عليه بتالي، أشجو علي الحين عم مراسه، أشجو علي حين عم مراسه بمنصلة في رونق وثقالي. له أم لبنت المصطفى حينما قضى، قضت لم تفج من إرثها بخلايا. أم الحسن الزاكي سقته جعيدة، قضى بين أنصار له وموايا. وإن حنيني للشهيد بكربلا لباق فلا يقضى له بزوايا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه الليلة كما تعلمون تصادف ذكرى ليلة شهادة سيدنا ومولانا الإمام أبي محمد الحسن بن علي الزكي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الثاني والسبط الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما قيل له سبط ولم يقال له حفيد، لأنه ابن بنت رسول الله، فابن البنت سبط وابن الابن حفيد. لأني أنا في الطريق واحد يسألني هذا السؤال، يقول ليش لا يقال الإمام الحسن حفيد ويقال سبط؟ الفرق بين السبط والحفيد هذا أن الحفيد ابن الابن والسبط ابن البنت، فالحسن والحسين سبط رسول الله لأنهما ابن بنته صلوات الله عليهم أجمعين. لكن اعتبرهم القرآن ابني رسول الله، سماهما ابني رسول الله، أولا القرآن ثم الحديث، حديث رسول الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. في القرآن الكريم في آية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، الرسول يقول جيبوا أبناءكم ونجيب أبناءنا، أبناءنا وأبناءكم. فاستخرج معه لما خرج صلى الله عليه وآله باتفاق آراء المسلمين، استخرج معه في محل الأبناء الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم في محل النساء أخرج منه فاطمة سلام الله عليها. هذا شيء عجيب، يعني عليه اتفاق المفسرين جميعا، ما في خلاف اطلاقا. والحال كان رسول الله متزوج، عنده زوجات يعني واكثر من زوجه، لكن ما اخرج احدى نسائه، انما اخرج ابنته فاطمه سلام الله عليها، فهي في محل النساء، والحسن والحسين في محل الابناء، وعلي بن أبي طالب يفترض يكون ما له محل، لأن هو لا من الأبناء ولا هو من النساء، إنما بملاحظة الآية نشوفه هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. علماءنا شو يقولون؟ يقولون أولا الإنسان لا يدعو نفسه، يعني ما هو حاجة يقول أطلع نفسي، لا هو يطلع هذا أم لا يدعو نفسه أولا، ثم علي بن أبي طالب لو لم يكن نفس رسول الله محل شنو وين يوضع؟ يعني هو يأتمر بمنطوق القرآن، بنص القرآن، القرآن يقول له سوي كذا، أبناءنا نساءنا، علي بن أبي طالب شنو إذا كان مو نفسه فهو شنو؟ لأنه لا من الأبناء ولا من النساء، فلا محيص من أن يوضع في محل الناس، هو نفس رسول الله. على كل حال الإمام الحسن أيها الأخوة إحنا بحاجة أن ندرسه، نقترب من ساحته عليه الصلاة والسلام لأسباب عديدة. أنا أتحدث على عجل لأن الحديث عن الإمام الحسن يطول، نحتاج أكثر من ليلة، عن الليلة وغدا أتحدث عن الإمام الحسن لليلتين، إنما على عجل أذكر لكم بعض الملاحظات السريعة. أولا إحنا معرفتنا بالإمام الحسن، إحنا الناس يعني إحنا الشيعة معرفتنا بالإمام الحسن قليلة، فعلينا أن نقرأ نسمع ونقترب من ساحة الإمام الحسن سلام الله عليه حتى نتعرف عليه أكثر فأكثر، هذا أولا. ثانيا التعرف على الإمام الحسن يفترض أن يكون لزاما، لزاما شرعيا. ليش؟ لان موده اهل البيت هي لزام علينا، احنا مامورين بمحبه اهل البيت. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده، هذه الموده لازمه واجبه. طيب اذا انا ما اقترب من ساحتهم، ما اقرا عنهم، ما اسمع عنهم، كيف اودهم؟ يعني اذا واحد انت ما تعرفه، ما تعرف عنه شيء، فكيف تزرع في قلبك مودته؟ لازم تسمع وتقرا عنه كثير 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 حتى يعني تترسخ هذه الموده في نفسك. هاي ثانيه. ثالثا، هناك ملاحظه مهمه ايها الاخوه، انا اقولها وجنابك جرب، جرب بنفسك. لما تقرا، لما تسمع، لما تقترب من ساحه الائمه الطاهرين عليهم الصلاه والسلام، يوميا تكتشف شيء جديد. يعني هذول ليسوا بشر عاديين، فرد من الناس، وإن كان عبقري وعظيم وعالم، لكن تقرأ عنه يوم يومين كتاب كتابين خلاص تحوي بعلمك بمعرفتك. لكن علي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة الزهراء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخمسة الطيبين عليهم الصلاة والسلام، ولا إما كثير من كتاب العامة من غير الشيعة، من السنة، من الذين استبصروا، يذكرون هالملاحظة. يقول احنا كل ما نزداد معرفة وعلما بشخصياتهم نشوف بعدنا في اول الطريق، يجد الانسان نفسه بعد في اول الطريق، لان ذولا بالفعل عباقرة نوابغ. بغض النظر عن كون الامام الحسن امام، يعني الان انا كشيعي أعتقد بإمامته، أعتقد بأن له هذا المنصب الرباني. وأيضا هذه ملاحظة لازم نعرفها، مفهوم الإمامة أيها الأخوة تختلف عندنا عن اللي عند القوم. القوم يرون الخليفة إمام، الإمام هو الخليفة والخليفة هو الإمام، يعني يخلط بين المنصب الدنيا والاجتماعي والمنصب الرباني الإلهي. احنا نرى في الإمامة امتداد للنبوة، امتداد للنبوة. يزيد بن معاوية خليفة لكن ما يقدر يكون امتداد للنبوة، معاوية بن أبي سفيان خليفة نعم لكن ما يقدر يكون امتداد للنبوة. فلان الفلاني ايا كان ما يقدر يكون امتداد للنبوة. اللي يكون امتداد للنبوة ذاك اللي يحمل رسالة الرسول، ذاك الذي لا يستغني عنه الخلق، مو الخلق، خلق الله مش مأزين منه ومن ذكره ومن وجوده ومن بطشه وظلمه. شلون يكون امام؟ هذا خليفة، سلطان، حاكم، نعم ممكن. وطول الدهر في سلاطين وحكام وملوك ورؤساء، التسميات تختلف. هذا سلطان، سميه ما شئت. أما الإمام، الإمامة منصب إلهي يمنحه الله لمن شاء من خلقه، والقرآن يؤكد هذا. القرآن الكريم، أنت انظر في القرآن، لا تجد كلمة الإمامة إلا ومقرونة بالجعل الإلهي. روح دور فتش في القرآن وين ما تجد كلمة الإمامة، الإمام، الأئمة في القرآن، تشوفها مقرونة بكلمة الجعل الإلهي. يعني يقول جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وهل مجرى إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة اللي هو الإمام، يعني النبي، يعني النبي وهو إمام على الناس، والخليفة الحاكم الكذا. الجعل لله تعيين من الله سبحانه وتعالى. الآلية شلون؟ كيف تكون الآلية معروفة؟ النبي ينزل عليه الوحي، ينزل عليه جبرائيل، ثم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم نصب عليا، وعلي نصب الإمام الحسن، والحسن نصب الإمام الحسين، وهلما جرى فضلا عن الأحاديث اللي منسوبة لرسول الله يذكرهم بالاسم. يعني هذه نقطة. النقطة الأخرى، إحنا نرى في الإمام، وهذا من صلب عقيدتنا، بل من صلب العقيدة الإسلامية والعقيدة المستندة إلى القرآن، نرى أن الإمام معصوم. الآن البعض أيضا يلتبس عليه مفهوم العصمة. يعني يقول شنو معصوم؟ إن كان المعصوم الله عصمه. الآن خليك من الأئمة، تعال النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم العصمة فيه كلام بالنسبة لرسول الله، معصوم ولا مو معصوم؟ البعض قالوا نعم، البعض قالوا لا. الشيعة وغير الشيعة أيضا قالوا نعم، معصوم بدليل القرآن. الفرقة الأخرى، بعض الناس قالوا معصوم في تبليغ الرسالة وبس، يعني في بيته مو معصوم، مع نساءه مو معصوم، في مزرعته مو معصوم، بالسفر مو معصوم، بالحضر مو معصوم، في كلام العادي مع الناس مو معصوم، لكن إذا أراد أن يبلغ الرسالة في التبليغ معصوم. إحنا هذا كله نرفضه. إحنا نرى أن رسول الله معصوم والأئمة معصومين. الآن مفهوم العصمة شنو؟ يقال إن كان معنى العصمة أن الله عصمه، فهذا ما له فضل. يعني الله عصمه وأنا ما عصمني، بإمكان الله يعصمني أنا وما يعصم ذاك، فهو لا فضل له في ذلك. وإن كان المعنى مو أن الله عصمه، يعني لا نريد بالعصمة الموهبة الربانية، الله بفضله بمنه عصمه، لا، هو بفعله بذاته عند قوة، عند ممانعة ضد الحرام، عند يعني قوة وقدرة على عدم ارتكاب الإثم. إن قلنا هذا، ففي ناس آخرين معصومين، في ناس آخرين. كثير من الناس تشوف طول عمره، احنا عندنا في علمائنا بالفعل بعض علمائنا يصرح القدامى، يقول انا المكروه في حياتي ما سويته، فكيف بالحرام؟ المكروه اكل الجبن مكروه الا اول الشهر، فانا ما اكل الجبن مثلا. النوم مثلا بالحاله الفلانيه على وجهه مكروه، انا ما نمت على وجهي، المكروه انا ما سويته، فكيف بالحرام؟ هذا ايضا معصوم. ليش انتم تحصرون العصمة في المعصومين 14؟ في غيرهم معصوم؟ الجواب يعني لما واحد يطلع على الإجابة بتفصيل يعرف مو هذا الغرض. يعني عصمة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، المعصومين 14 عليهم الصلاة والسلام، أنا أريد أعود لكلامي الأول، أقول هذول نوابغ، هذول عباقرة، هذول بشر حالهم حال الناس. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله في بشريته ما يختلف عن الناس، قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا صريح القرآن. يجي واحد يقول لا، وهذا يلف ويزور، هذا صريح القرآن يقول أنا بشر. في العواطف، في الأحاسيس، في النزعات، في الشهوات، حتى عند شيطان. أي عائشة تروي الله يرحمها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مفصل، قال يا عائشة هذا شيطانك يسوي كذا كذا. فقلت له يا رسول الله كل إنسان عنده شيطان؟ قال بلى، كل إنسان عنده شيطان. قلت وأنت يا رسول الله؟ قال بلى، أنا عندي شيطان، ولكن شيطاني أسلم على يدي. الفرق بيني وبينك بيني وبين الناس أن شيطاني أسلم آمن، بمعنى أني بدل أن يطوعني الشيطان أنا طوعته، بدل أن يحسرني يجعلني أنحسر خليته هو ينحسر، بدل أن يستولي ويهيمن علي أنا استوليت وهيمنت عليه. هذه قدرة مو موجودة إلا عند المعصومين 14، يعني يشتهي. عند نوازع شاب، عند رغبات، عند هوى نفس، هو بشر، هو القرآن صرح يقول هو بشر، لكن يتغلب على هواه وعلى نفسه وعلى شهواته وعلى شيطانه، لا يمر الاسم بخاطره بذهنه. تقول لي من وين من وين هالكلام؟ اقول لك اولا سيرتهم الذاتيه، ما في واحد بالتاريخ منذ 1000 سنة الى اليوم، ولا واحد من المؤرخين او الرجاليين او ارباب الحديث او اصحاب التراجم، ما في ولا واحد سجل نقطة على ذولا. عندك تعرف؟ روح اسأل، روح اسأل، شوف في نقطة ضعف، اقتراب مو ارتكاب، اقتراب من اسم عندهم، روح شوف. فسيرتهم الذاتية دليل على ذلك. انت من وين عندك هذا؟ صحيح العالم الفلاني يقول انا ما ارتكبت مكروه، لكن ما يبلغ مستوى هذول، هذول قمة في مستويات. نعم، حتى انهم بعض الناس، ولو هذا الكلام من عند الناس ما في روايات، الناس يقولون اكو العصمة الاولى والعصمة الثانية، العصمة التامة والعصمة الناقصة. يقول لك مثلا يقول السيدة زينب سلام الله عليها عندها عصمة ولا ما عندها عصمة، فيجيبون على انه نعم عصمتها يعني منخفضة درجة ثانية، وأنها مو معصومة. نعم معصومة، ما ارتكبت بأبي وأمي اسما خطأ، شنو سوت؟ لكن ليست في القمة، القمة هذول رسول الله علي بن أبي طالب، فاطمة، الحسن والحسين، والأئمة 9 من ذرية الحسين، ما لهم نظير. أولا سيرتهم الذاتية، ثانيا النصوص الدالة على ذلك، وهي كثيرة لا مجال لبحثها. نرجع للإمام الحسن. الإمام الحسن سلام الله عليه واحد من المعصومين، بل واحد من 5 أصحاب الكساء. أنا ملزم بمودته، فرض الله علي مودته غصبا علي، أنا إن كنت مسلم رغما عني لازم أوده، مو بكيفك، لازم. ما تقدر تعرض عن الإمام الحسن، بإمكانك تعرض عن أي واحد، لكن ما تقدر تعرض عن الإمام الحسن. اللي حصل أن السلطة الأموية والعباسية حملوا الناس على الإعراض عن أهل البيت، عن سيرة أهل البيت. يعني إيش رأيك إذا واحد يسمي حسن أو حسين أو علي كان يعاقب، مو يحبهم يودهم، لا بس يسمي ابنه يعاقب. وما أكثر الشواهد على ذلك، ابن أبي الحديد يروي عن الحسن المدائني يقول دخلت الشام ولبثت في الشام زمن طويل، فترة 3 أشهر 6 أشهر. يقول أنا استغربت من ظاهرة عجيبة في الشام، رأيت أهل الشام يسمون أسماء بني أمية، يعني خالد، يزيد، مروان، سفيان، ما أعرف منه أمثاله، وإلى الآن والحمد لله بركة إلى اليوم. وإلى الآن يزيد، هذا مدير الصحة في غزة، على اسمه يزيد، حجي يزيد، لا بأس. هذه أسماء ليست ملكا لأحد، احنا لا نعترض على أحد ليش نسمي كذا أو كذا، احنا ننظر إلى سلوكه إلى تصرفاته. يمكن واحد من أصحاب الإمام الصادق اسمه معاوية، وجابر بن يزيد الجعفي، لا اشكال، ما يخالف. لا احنا في تقاليدنا اليوم اصبح بعض الاسماء اصبحت يعني نسمي بها، بعض الاسماء ما نسمي فيها، هذا في كلام لا علينا، انما في كل حال ينظر الى سيره الانسان سلوكه. يمكن اسمه يكون علي وهو طايح حظه في سلوكه، ويمكن يكون اسمه يزيد وتصرفه، حتى احنا ننظر الى سلوكه الى تصرفه. ان الله ينظر الى اعمالكم مو الى الوانكم واشكالكم اسمائكم. هذا يحصل كثير، انه واحد اهلا مسمينا اسم غلط. بالمناسبة أذكر لك اللطيفة، ولو ليلة الوفاة ما نذكر لطائف، لكن هذه نادرة مو لطيفة. يقول واحد شاف أعرابي يقود كلب، عنده كلب صغير حلو، شايف بعض الكلاب الصغيرة الجميلة اللي موجودة عادة بأيدي الأوروبيين، فعنده كلب حلو، فوقف عنده سأله الأعرابي، قال له هذا كلبك؟ قال له إيه. قال له شو اسمه؟ قال له اسمه عمرو. الأعرابي يقول كلبي اسمه عمرو. فاستغرب أنه هذا مسميه اسم إنسان. قال له أنت شو اسمه؟ قال له أنا اسمي وساب، وساب قماد يعني. يقول أنا زدت عجبا، اسم حيوان وخليع على نفسه، واسم إنسان يطلقه على الكلب، شنو هذا؟ فيقول قلت بيتين شعر، يقول قلت فلو كان من التوفيق قد أعطي أسبابا لسمى نفسه عمرا وسمى الكلب وسابا. كان لازم الكلب يسمي وسابا. المهم لا علينا بالتسمية، ولو بعض التسميات قبيحة ومتداولة إلى اليوم. نرجع للحسن المدائني، يقول أنا شفت ظاهرة في الشام يسمين أسماء بني أمية بكثرة، لكن الشيء الغريب أنه ما شفت في هذه البلدة ذاك اليوم قبل 700 سنة أو أكثر. يقول في بلاد الشام العظيمة، بلاد الشام ذاك اليوم يعني سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، هاي كلها يسموها بلاد الشام، ضخمة كانت كبيرة. يقول أنا تعجبت أن في هذا البلد ما في ولا واحد يسمي علي أو حسن أو حسين. يقول هذا شيء غريب، وإلى الآن ترى ما في، يعني مع الأسف، أو إذا أكو قليل جدا. يقول استغربت. المهم قلت في نفسي هذا بلد دخله الصحابة، معقولة هذول ما يعرفون الحسن والحسين؟ ما يعرفون علي بن أبي طالب؟ ما يعرفون أئمة الهدى الخمسة الطيبين العشرة الطاهرة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ الحسن والحسين ما يعرفوهم؟ عجب يعني مو مسمي. يقول حتى كان آخر يوم وأنا طالع من الشام، فعلى سور الشام باب الشام عطشت، شفت شيخ كبير كبير السن ذو شيبة بيضاء قاعد بباب بيته، سلمت عليه قلت له يا شيخ أنا عطشان تسقيني ماء؟ قال بلى. ثم التفت داخل البيت صاح علي حسن حسين اسقوا عمكم. يقول أنا استغربت، قلت الحمد لله آخر يوم أخيرا سمعت واحد يسمي. فطلعوا شباب ثلاثة حلوين جابوا لي مي شربت منهم، أنظر إليهم أبتسم. يقول قال لي ها مستغرب أنت؟ قلت له والله أنا صار لي مدة 6 أشهر في هذا البلد ما شفت واحد مسمي هالأسماء، أول مرة أشوف. الحمد لله ما تمت حسرة، أخيرا وجدت. قال لي فضرب يدا بيد، قال إيه إحنا عندنا مشكلة، عندنا مشكلة كبيرة في هذا البلد. قلت له خير شنو المشكلة؟ قال المشكلة أنه إحنا نسمي أولادنا بأسماء أولياء الله، يعني يزيد وخالد وسفيان ومروان، هذول أولياء الله. يقول احنا المشكلة انه نسمي اولادنا باسماء اولياء الله، بعدين الولد هذا الصغير شيطن فنسبه، وهذا ما يجوز. يعني يقول له يا يزيد يا كلب مثلا، يقول له لولده، او يقول له مثلا يا فلان يا كذا تكرم، وهذا ما يجوز، حرام. فانا سميت عيالي بهالاسماء حتى اذا سبيتهم ما اكون آثم عند الله. يعني هذا مسمي علي وحسن وحسين حتى اذا سبهم ما يكون آثم عند الله. شفت كيف؟ هذه المشكله، مشكله القوم هذه، انه ما فهموا معنى الامامه، ما عرفوا الحسن، السلطة حجبت عنهم العلم والمعرفة، عاشوا حمير، ومو أنا اللي أقول حمير، هذا عبد العزيز بن مروان أبو عمر بن عبد العزيز أخو عبد الملك بن مروان، كان والي على مصر وكان والي على المدينة، ابن عمر بن عبد العزيز، يقول أنا كنت أستمع إلى أبي والدي يخطب، يعني والي لازم يخطب يوم الجمعة، فأشوفه يخطب أبي منطيق متكلم مسترسل، لكن لما يجي على ذكر علي بن أبي طالب في خطبته لازم يشتم الإمام، لازم يذكر الإمام بسوء، فرض قانون، يقول لنا يقولون لنا أن تسبون الصحابة، وهذا عندك قانون كان. يقول كان أبي إذا أتى على ذكر علي بن أبي طالب يتلعثم يتلكر، أشوف يعني خطابته يصيبها الوهن الضعف. يقول أنا استغربت مرة مرتين ثلاث مرة، يوم سألته قلت له أبا أشو أنت الحمد لله متكلم منطيق مسترسل، ليش من تجي على ذكر علي بن أبي طالب تتلكأ وتتلعثم؟ إيش عجب؟ قال بني أو رأيت مني ذلك؟ لاحظت أنت شفت هذه الحالة عندي؟ قلت بلى شفت رأيت لاحظت. قال بني لو علم هؤلاء اللي أنا أخطب فيهم أكلمهم، لو علم هؤلاء ما نعلم من فضائل علي بن أبي طالب لما اتبعنا منهم أحد، ولكنهم حمير حمير، اللي ما يحكم عقله هي ما يرى بدون وعي، يسمع بدون وعي، قلبه ما في وعي كما بينا قبل كم ليلة. هذا شنو؟ هذا واضح بعد معروف. السلطات عتموا عليهم، غيبوهم عن أهل البيت، غيبوا أهل البيت عنهم، ما يعرف شيء، بل بالعكس يريد يسمي ابن حسن حتى يسبه بيكون آثم. هذه مصيبة، مصيبة هذه. عاش المسلمون 1000 سنة 1400 سنة على هذه الحالة، في اليوم الحمد لله صار عندهم وعي نوعا ما، نوعا ما على الأقل تمت عليهم الحجة، الآن صار عنده وعي ما صار عنده وعي هذا شيء يخصه. اليوم بفضل هالقنوات الفضائية، بفضل العولمة، بفضل الكذا وكذا، تمت عليهم الحجة والحمد لله. اليوم ما في واحد يقول أنا ما أعرف شيء، أنا أعرف عن المذاهب، أعرف عن الشيوعية، أعرف عن الاشتراكية، أعرف عن الرأسمالية، أعرف عن العقائد، أعرف عن الأفكار، كل شيء كل شيء أعرف عنه. وإذا كنت ما أعرف شيء خلال دقائق أروح على الأجهزة أطلع المعلومة. فاليوم تمت عليك الحجة. الآن العالم اكتشف أن هذا النهج هو النهج الصواب، هو النهج السليم. اليوم العالم اكتشف أن الإمام الحسن إمام، إمام بالفعل. وشنو مفهوم الإمامة؟ إمام الناس، رضي الناس أم أبوا، وافقوا ولا ما وافقوا، حر. رسول الله نبي، وافق الناس، أرادوا ولا أبوا، شاءوا ولا أبوا، كيفكم؟ هذا نبي نصبه الله نبي، صار سلطان ولا ما صار سلطان؟ يعني رسول الله في مكة مستبعد، لا عنده ملك، لا عنده قوة، لا عنده سلاح، لا عنده مال، ومو نبي، ما نعتبره نبي لأن ما عنده قوة. لا، نبي، نبي من ولد نبي بالمهد، هو نبي. عيسى عليه الصلاة والسلام يقول قال إني عبد الله آتاني الكتاب، أنا الآن في المهد، آتاني الكتاب وجعلني نبي. النبي نبي وفي بطن أمه يولد نبي، والإمام إمام في بطن أمه ويولد إمام. انتبه كيف الآن صارت إليه الأمور، ما صارت إليه الأمور، الناس وافقة ولا ما وافقة، هذا منصب منحه الله، هذا من طيحان حظ الناس اللي ما يعتقدون بإمامته، من جهلهم اللي ما يؤمنون به. احنا والحمد لله علمنا، ما عندنا شك في ديننا، ما عندنا ترديد. ما يقدر واحد يجي يقول لي انت على خطأ، عقيدتك باطلة. لا، احنا محصنا ديننا، احنا عرفنا الافكار والعقائد والمذاهب وطلعنا بالزبدة بالخلافة. احنا 1400 سنة مستهدفين. المستهدف اللي يطقون على راسه دائما يكون صلب وقوي، يستند الى عرضية، يعرف يدافع عن نفسه. احنا هكذا استهدفونا، استذلونا، استضعفونا، فبقينا على ارض صلبة والحمد لله. نجي الى الامام الحسن، شخصية عظيمة بغض النظر عن كون احد يعتقد بامامته او ما يعتقد بامامته، خليه على جنب. لا، انظر الى شخصيته كانسان، تشوف عبقري، نابغة، ذكي، غاية في الذكاء، غاية في العلم، غاية في الشجاعة. من طفولته ينصب علي ابن ابي طالب حكم، حكم يفتي الناس، يفتي الناس وهو صغير وهو طفل. الآن من وين هذه؟ شلون صارت؟ كيف؟ الله جعل إمام منحه، ما هذه خليها، هذه خليها. لا، نجي إلى الحالة الطبيعية. في الحقيقة هي روافد رفضت حياة الإمام الحسن عديدة، أنا أذكر أهمها. من جملة هذه الروافد الرافد الوراثي، يعني هو ورث، ورث العلم من جده رسول الله، من أبيه أمير المؤمنين، من أمه فاطمة. وعامل الوراثة عامل مهم. اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم كل العلماء، علماء العلم الحديث، علماء العلم القديم، فقهائنا، علماء الدين يؤكدون على أن العامل الوراثي عامل مؤثر. تنتقل الجينات الوراثية نفسيا، خلقيا، خلقيا إلى المولودين، إلى الأولاد. هذا جده رسول الله، أبوه أمير المؤمنين، أمه فاطمة، ليش ما يطلع واحد مثل الإمام الحسن؟ الإسلام يقول اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي، يقول من تريد أن تتزوج من أول قبل الزواج اختار هاي النطفة وين تخليها، تكون المرأة حمقاء، تكون من قوم يعني عندهم هبوط أخلاقي، لا يكون كذا كذا. وكذلك الإمرأة إذا أرادوا أن يزوجوها يشوفون هذا الرجل من وين، أسرته، أهله، عمامك. اختاروا لنطفكم، وفي هذا كلام في القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول على لسان نوح عليه الصلاة والسلام يقول ربي لا تذر، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لا تخلي صاحب دار، شيلهم كلهم، خذهم. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، مو بس هم يضلوا عبادك، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. مواليدهم، أولادهم، أولاد أولادهم، أحفاد أحفادهم كفار، من وين يا سيدنا يا نوح؟ من وين لك هالكلام؟ هذول كفار، انت ليش تؤاخذ ابنائهم ذرياتهم من بعدهم؟ راح يجيك الجواب من نوح عليه الصلاه والسلام، يقول هذه الوراثه، عوامل الوراثه راح تاثر، العوامل الاخرى تاثر، الكافر، المجتمع الكافر، الاب الكافر والام الكافره ما ينجبون الا كافر. اذا طلع من بين يعني الكفار واحد مؤمن خير، هذا استثناء نادر، نادرا ما يطلع واحد خير مؤمن من بين كفار، او واحد كافر من بين مؤمنين، هذا نادر. والا الصبغه العامه ان العامل الوراثي يؤثر. طيب الان تجي الى الامام الحسن سلام الله عليه. الامام الحسن مولود سنه 3 للهجره، في النصف من رمضان السنه 3 للهجره، شهادته في 7 من صفر على ما هو المشهور طبعا سنه 50 للهجره، هذا المشهور. السنه 3 للهجره رسول الله صلى الله عليه واله عاش الى سنه 11 او 12 او 13 للهجره، على اختلاف في هذا. احنا ناخذ الحد الاقل نقول السنه 11، فيكون الامام الحسن معاصر جده رسول الله جيد 7 سنوات 8 سنوات، اذا نحسب سنه الولاده 7 سنوات 8 سنوات في كنف رسول الله. لو كان خادم هندي افريقي في كنف رسول الله 7 سنوات، كان رسول الله يأثر في نفسيته وأخلاقه. فكيف وهو ولده حفيده سبطه، وكان يوليه من الرعاية والعناية الشيء الكثير، الشيء الكثير. أحاديثه يقول الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. الريحانة شنو يعني ريحانة؟ تعرف شنو ريحانة؟ ريحانة، الريحان، الريحان جمع مفرده ريحانة، مثل عنب وعنبة ونمل ونملة. هذه التاء ليست تاء التأنيث، ها سيدنا يسموها تاء الوحدة، تاء الإفراد، مو دائما تاء التأنيث، مرة التاء تكون للتأنيث، مرة للمبالغة، مثل العلامة، العلامة مو مؤنث، حمزة التاء اللفظية. على كل حال الريحان كل نبت، كل نبت فيه رائحة طيبة يسموه ريحان. ولو احنا اليوم هاي الخضرة بعينها نسميها ريحان، اخت النعناع هذه احنا نسميها، انما هو الريحان كل نبتة معطلة فيها رائحة طيبة، ومفردها ريحانة. الإمام الرسول صلى الله عليه وآله يقول أنا عندي ريحانتان هما الحسن والحسين، الحسن والحسين. التشبيه دقيق في معاني في أبعاد. أولا يقول هذول أنا راحة نفسي. الريحانة شو تسوي؟ الوردة شو تسوي في الإنسان؟ سورته الاستقرار وراحة النفس. أنا أشم الوردة وأرتاح منها من رائحتها الطيبة، فيقول أنا أرتاح. بعدين يصغرهم يسميهم ريحانة زيادة في يعني في التعبير عن حبه لهما عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وعليهما وآلهما وسلم. الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحسن وما أكثر الأحاديث، القرآن يولي اهتمام كبير للحسن والحسين. اسمعني، رسول الله يولي اهتمام كبير للحسن والحسين وتربيتهم، لكن البخاري ما يروي للحسن والحسين، راوي للحسن يمكن 12 حديث، يروي عن أبي هريرة 412 حديث، ويروي عن الإمام الحسن 12 حديث. هذه شيء فسر. المهم هذا العامل الوراثي كان في كنف جده رسول الله سنوات، ثم في حضن فاطمة في ظل علي بن أبي طالب. يعني هذا شلون تبي ينشأ؟ لو ما كان ينشأ عظيم وعبقري وعالم وكبير كنا نعترض، كنا نستغرب. أما وقد نشأ هذه النشأة شيء عظيم، يعني تأثر بالوراثة، ثم تأثر بالأسرة. غير العامل الوراثي اللي تلقى صفاته بالوراثة الانفعالية واللا انفعالية، واللي فيها حديث يطول أيضا، وإحنا مشكلتنا أنه وقتنا يخلص بسرعة. ثم الأسرة، الأسرة الطيبة، الأسرة الطاهرة، البيت الكريم، أشرف أسرة على وجه الأرض، أطهر أسرة، الأسرة التي شهد لها القرآن بالطهارة. تعرف أسرة في تاريخ البشر، مو في تاريخ الإسلام، في تاريخ البشر تعرف أسرة أشرف وأطهر من دولة؟ ما في يا أخي، والله ما في. هذول شهد القرآن لهم بالفضل. الحسن والحسين نشأ، يعني أخذ من هالأسرة حلمه، أخذ من هالأسرة حلمه، أخذ من هالأسرة شبهه بأبيه، كانت ترقصه أمه فاطمة وهو صغير، يعني تقول له اشبه أباك يا حسن واخلع عن الحق رتن، يعني خلي الحق ينطلق، أنت صاحب الحق وأنت شبيه بأبيك. وترقص الحسين تقول له أنت شبيه بأبي، لست شبيها بعلي. واحد ماخذ شبه من أمه، من طرف أمه، من جده رسول الله، واحد ماخذ شبه من أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه. أسرته توليه رعاية، اهتمام، عنده ذكاء خارق. الأمثلة على ذلك كثيرة. أنا أذكر لك مثال واحد. كان علي بن أبي طالب سلام الله عليه يحضر محضر رسول الله، درسه، منبره، صلاته، فيسمع، يسمع الوحي، يسمع المواعظ، يجي إلى البيت تشوف الصديقة الطاهرة تعرف كل اللي قال اليوم رسول الله، تعرف بالدقة. فاستغرب، يسألها، يقول لها يا ابنة رسول الله أنت من أنبأك؟ من أخبرك أن رسول الله اليوم قال كذا قال كذا؟ قالت هذا ولدي الحسين، ولدي الحسن. يجي يمثل جده، حط له دكة، منبر، وساعد، خليهم فوق بعض، أقعد على المنبر أقول له ابني شنو سمعت؟ فيكرر ما سمعه من جده رسول الله بالدقة، حافظ كل شيء بالدقة. فالآن الوالد بأبي وأمي الإمام أمير المؤمنين اشتاق يشوف يعني ولده شلون يحفظه. قلت له بكرة تعال اختفي لا يشوفك، يعني يمكن يشوفك يستعد، فأنت خليك وراء الباب وراء الستار وأنا أقعد على الوسادة وأسمع. وبالفعل أجلسته وقالت له ابني قول جدك شنو قال حبيبي اليوم، تحدث بماذا؟ فتوقف الإمام سلام الله عليه، الإمام الحسن وهو صغير، توقف ساكت ما يتكلم، كل ما أمه تحاول معه لينطق ما يتكلم. فتقول له ابني قول إيش فيك أنت كل يوم تقول؟ فقال لها يا أمه كل لساني وضعف بياني لعل سيدا يرحاني. وهذه أيضا تدل على فطنته وذكائه وعلمه، أنه شاف نفسه ما يقدر يتكلم فاحتمل أن يكون سيدا يرعاه، واحد كبير يرعاه. وهذه في علم النفس وفي علم الخطابة مؤكدة، إنما ده واحد يشوف أكبر منا فضلا وعلما في المجلس يستحي ما يقدر يتكلم. أي حالة نفسية تعتاد الإنسان غير طبيعية تخليه ما ينطق، يخاف ما يتكلم، إما خايف زايد ولا حزنان ولا في المجلس أهم منه. إذا واحد كان في المجلس أعلم وأفهم منه واستطاع أن يتكلم، هذا لا يخلو من إحدى حالتين، إما حشاك أحمق ما يقيم وزن للمستمع الكريم المستمع الكبير، أو أنه مقتدر بالفعل مقتدر. طيب في القرآن الكريم، في القرآن الكريم أذكر لك الملاحظة ونرجع للإمام الحسن. في القرآن الكريم يذكر على لسان موسى عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله إلى فرعون قال له روح، فقال له أنا ما أقدر أتكلم يصعب علي الكلام. في مع الأسف رواية الشيخ الطبراني، الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان، يقول هذه إسرائيلية، هذه إجتنا إسرائيليات، والرواية مو صحيحة. الرواية شنو تقول؟ ما كان يعرف يتكلم موسى أساسا، ما يعرف يتكلم. ليش؟ لأن حرق لسانه وهو صغير يوم اللي كان قاعد في حجر فرعون وقام يشلع بلحية فرعون. فرعون غضب منه قال هذا عنده شيء، هذا مو خالي، فأراد أن يختبره، فأحضر بين يديه جمرا وجوهرا، جمرة نار ملتهبة وحبة جوهر تشبه النار. قال أشوف شي يسوي، إن كان يفهم ما راح يمد يده على النار، راح يمد يده على الجوهر، وإلا يمد يده على النار. فمد الرواية هذه، يعني أنا جاي أقراك إياها، هذا مفهومها، يعني هذه خلاصتها. يقول مد موسى عليه الصلاة والسلام لأن هو نبي يعرف، مد يده إلى الجوهر، فجاء جبرائيل ضرب على يده وخلاه ياخذ الجمر، فشال الجمر وخلاه على لسانه فعاب لسانه، فكانت عنده تأتأة لكنة يتلعثم طول عمره، يقول إلهي أنا ما أعرف أتكلم، خلي هارون معي، أنا عندي تأتأة، عندي مشكلة. الطبرسي وكثير من علمائنا يقول هذه إسرائيليات وهذا كلام فاضي مو صحيح، والله سبحانه وتعالى ما يبعث نبي عنده تأتأة ولسانه ما أدري شنو فيه. إنما هو موسى يقول تبع ما أقدر أتكلم، ليش ما تقدر تتكلم؟ يقول يا إلهي ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، يعني أنا أخاف، أنا أخاف واحد متهم بقتل الفرعوني 30 سنة 20 سنة 25 سنة في النفي في الإبعاد، خايف الآن جاي يرجع للبلد، هو مطلوب للإعدام، اتصور فد واحد مطلوب للإعدام عد صدام، الآن جاي يروح إلى قصره يقول له أنت مو رئيس، أنا الكبير، تعال اتبعني أنا نبي. موسى عليه الصلاة والسلام كان هكذا، الله جاي يبعثه إلى الطاغية إلى فرعون يقول له أنت مو ملك ولا شيء، أنت أنا النبي اتبعني. فخايف يقول أنا مطلوب لهم، وأخاف أن يقتلت منهم نفسا، وأخاف أن يقتلون، وأنا يضيق صدري من شدة الخوف، تعتريني حالة الخوف الشديد تمنعني من النطق من الكلام، هذا السبب ما أعرف أتكلم لهذا السبب. فقال له هذا أخوك هارون أخذ معك يساعدك. نعود للإمام، شو يقول الإمام؟ يقول يا أمه ضعف لساني أو كل لساني وضعف بياني أو قل بياني، ليش؟ لعل سيدا يرعاني. هذا الذكي اللي عدد غاية الذكاء والفطنة، هذه أيضا دلت على ذكائه وفطنته بأبي وأمي. ونترك بقية الحديث إلى الليلة القادمة بإذن الله، ونكتفي هذه الليلة، لأن الحديث في حياة الإمام الحسن يحتاج أن نخوض فيه ليلة أخرى بإذن الله. خلينا نروح إلى بيت الإمام الحسن، دست إليه السم، ما يثيق معاوية، لا شك ما يثيق، لأن لسبب واضح، لسبب واحد واضح، ما يثيق الحسن ولا يثيق الحسين. السبب شنو؟ السبب أن هذا الرجل الإمام الحسن يمثل المشروعية، هو الإمام الشرعي، العالم يعرف، التاريخ يعرف، الصحابة يعرفون هذا الإمام على الناس، هذا ولي أمير المؤمنين، هذا اللي نص عليه رسول الله، هذا اللي قال عنه إمام، هذا أنت شنو؟ أنت طليق بن طليق، أنت من أبناء الطلقاء. هذا يعني هذا معروف، هذا مكتوب عنه، فلا يثيق. فدس السم إلى الإمام عدة مرات، سحب البساط من تحت رجليه، أخذ منه أصحابه، تآمر عليه، يمكن لو وجدنا فرصة نخوض في هذا الليلة القادمة. أخيرا وجد طريق سهل للقضاء على الإمام الحسن، وجد في بيت الإمام زوجة أبوها صار خارجي، أخوها صار خارجي، أهلها خوارج، قاتلهم أمير المؤمنين، وهي حاقدة على الإمام. فبعث إليها بإغراءين، إغراء مادي وإغراء آخر اجتماعي. أما الإغراء المادي فبعث إليها ب100,000 درهم أو دينار. أما الإغراء الاجتماعي فوعدها بأنها لو تخلصت من الإمام الحسن يزوجها من ولده يزيد. وهذه تعرف يعني هي عدها أرضية ومتنفرة من أهل البيت، من علي والحسن والحسين. بعدين هالأموال أغرتها، ثم ما راح تخسر شيء، راح تقتل ابن بنت رسول الله، تتزوج ابن الخليفة ابن السلطان. لذا بعث إليه السم، استجابت لنداء الشيطان، بعث لها السم، فوضعت السم في لبن. الإمام الحسن ذكر عنه أنه كان كثير الصوم، كان صواما كثير العبادة، احنا ما وجدنا فرصة نخوض في عبادته، كثير حج 25 حج ماشيا على قدمه، كان صواما النهار قواما الليل، فصايم. وصادف هم شهر صفر في الصيف، فجاء إلى البيت عطشان بأبي وأمي وصائم، وتعرف اللي يصوم في الصيف يعني أول ما يشتهي السوائل، الماء البارد، اللبن البارد. فوضعت له سما في لبن وقدمت له اللبن المسموم، فلما شرب سرى السم في بدنه، فصار يقذف كبده. ما يخالف الليلة شوية أخركم، أنا انتهى وقتي بس الآن جينا للمصيبة. سرى السم في بدنه، الرواية تقول، الرواية المعروفة المشهورة تقول، فجعل يقذف كبده قطعة قطعة. البعض يتساءل يقول الكبد شنو علاقته، اللبن ينزل بالمعدة، فشنو الجواب؟ الجواب جوابان. الجواب الأول، ممكن هذا السم كان يأثر في الكبد، يقطع الكبد، ولا يستبعد ذلك. هذا أولا، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الكبد، كلمة الكبد لا تعني الكبد، إنما ما في الداخل، ما في الأحشاء، حتى تستعمل مجازا. يعني يقول في يوم بدر أخرجت قريش فلذات أكبادها، أكبادها شنو يعني؟ يعني كل اللي كانوا شباب في أحشائها في داخلها أخرجتهم. فكأن الراوي يستعمل المجاز، يريد يقول الإمام تقطع كل شيء اللي في داخله، أمعاء، معدته، صار يقذف دم بأبي وأمي. بعثوا الخبر إلى الإمام الحسين، قالوا له الحق أخاك جاي يموت. ووصل إليه أبو عبد الله، شاف بين يديه طش يقذف كبده في هذا الطش، فدخل يلطم رأسه ووجهه، قال له أخي من فعل بك هذا؟ ليش أشوفك بهالحالة؟ الإمام هدأ، أخذ من خاطره، قال له أنا مفهوم كلامه، مؤدى كلامه، قال له أخي أبا عبد الله أنت تسأل عنهم ليش حتى تنتقم منهم؟ أنا ما أبيك تنتقم من أحد، أنا أدع أمرهم إلى الله، أنا أدع أمرهم إلى الله، ولا أريد أن يراق في أمري محجمة دم، استكان الدم لا تراق في أمري، لا تمس أحد، لا تمد يدك على أحد إطلاقا، إنما أنا عندي وصايا أخي أبا عبد الله، عندي مجموعة وصية. شنو الوصية؟ فكأني ذي يقول للحسين، يقول له تشوف هذول أطفال الصغار، هذول أنت أبوهم من اليوم، أنت كفيلهم، واجتمع صغاره من حوله، عنده بنات عنده أولاد، ها منهم الخمسة الذين كانوا مع عمهم الحسين، أجوا ألقى واحد ألقى بنفسه على صدره، الآخر جالس عن يمينه والآخر عن شماله، ينظرون إلى أبيهم الحسن، ها ويرون حالته وهو ينازع سكرات الموت، يفارق الحياة، والحسين جالس عنده يبكي اسودت الدنيا في عينه لفراق أخيه الحسن. السبط الأكبر يعز عليكم أيها المؤمنون، بين هو والحسين قاعد عنده وأهله وأولاده، وإذا به مد يده وأسبل يده وغمض عينه وفارقت روحه الدنيا، يا رحم الله من نادى وإماما وسيدا، يا نصبوا يده اليوم في بيتك عزية، نصبوا يده اليوم في بيتك عزية، بالدار ناصبها يا غريب الغاضرية، وانت يا زهرة بالصفايح مختفية. يعز على المؤمنين، يعز على رسول الله، لكن اللي حصل ان الامام حمل جثمان اخيه، اراد ان يمر به على قبر جده، فمنعه المروان والمروانيون، ها والسيدة خرجوا تصوروا ان الامام يريد دفنه عند جده، قالوا لا والله يدفن عثمان في أقصى الأرض ويدفن الحسن عند جده، والله لا يكون ذلك. يقول رموا، صاروا يرمون جنازة الإمام بالنبال، فلما كشف الحسن عن جثمان أخيه وجد 70 سهما أصابت بدن الحسن. المهم أخذه إلى محل قبره الآن في البقيع، في البقيع الغرقد، قبر المهدوم اليوم، أنزله في التراب، دفنه وراه، ثم أهال عليه التراب، ثم جلس على القبر يبكي، يقول له أدهن راسي أم تطيب مجالسي، وخدك معفور وأنت تريب. وليس حريبا من يصاف بماله، ولكن من وارى أخاه حريب. عاد إلى البيت يجمع العائلة الأولاد، شافهم يبكون يصارخون على أبيهم الحسن، جمعهم إليه ضمهم إليه، قال لهم أولادي أنا أبوكم، أنا أبوكم منذ اليوم، ها والليلة إحنا هنا في هذا المجلس نريد أن نعزي، ما أدري من اللي نعزي، نعزي رسول الله بسبطة، ولا نعزي أمير المؤمنين بحبيبه وولده، ولا نعزي الحسين بأخيه، ولا نعزي أمه فاطمة، فاطمة الزهراء صاحبة العزاء، كأني أراها بيننا وفي مجلسنا هذا. لهذا نوجه العزاء إليها، نوجه الخطاب إلى فاطمة الزهراء، نعزيها، نقول لها سيدتنا ومولاتنا أيتها الزهراء الصديقة الطاهرة، نعزيك بوفاة ولدك الحسن، بشهادة ولدك الإمام المظلوم. أي نعم، يعني هي صاحبة العزاء، هي صاحبة المصيبة، أي هي التي أصيبت بولدها أبي محمد وبولده الحسين وبالمصائب جميعا التي نزلت عليها في هذه الحالة وقبل هذه الحالة وبعد هذه الحالة. نقول لها نوحي على الأولاد، لك حال تروح للبقيع تعز الزهراء وتزور الحسن بقلبك، نوحي على الأولاد يا زهراء الحزين، في كربلاء واحد واحد في المدينة، وتفرقوا عني شو صار الشمل تبني، واحد من دعاء جبي، واحد من ايدي، واحد دفن عندي، واحد عمي تبعي، وعظم مصيبة لو دعينا على حسين. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العجل جل الأكرم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين. إخواني عندي ثلاث مرات، واحد في البيت، واحد في الوحدة في المستشفى، وواحد آخر ومرضى كثر يحتاجون دعاكم. نقرأ الآية الشريفة هذه الليلة، الليلة العظيمة، شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه، لشفاء المرضى وقضاء الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين، ألبسهم ثوب العافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، تقبل هذا اليسير بأحسن القبول من الحاضرين والسامعين والمؤسسين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.